يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فرأيت أن نذكر الحكم عند أئمة السنة وأئمة السلف في التحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا. هل كان سلفنا الصالح يحكمون على من حكم بغير ما أنزل الله بالكفر مطلقا، أو لهم تفصيل في ذلك؟ فهذه الشبهة مع الأسف أعيد تحريكها مرة أخرى بعدما كانت من المسلمات عند كثير من السلفيين، إلا أنها أعيد طرحها وأعيد النظر فيها مرة أخرى في بلدنا هذا بعدما مر على مراحل شديدة. فأقول من أن المسألة هذه قد جمعت في ذلك أقوالا للسلف الصالح من لدن الصحابة رضي الله عنهم، فأقول من أن هذه نبذة عن حكم تحكيم القوانين الوضعية عند أئمة الدعوة السلفية. فهذه بعض المقولات لعلماء الإسلام المعتبرين والجهابذة، جهابذة العلم والإيمان والدين، في تأويل آيات الحكم بغير ما أنزل الله. فأول من نذكره هو حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بإصابة الحق في تأويل آيات الكتاب. فقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال رضي الله عنهما: من جحد ما أنزل الله، انظروا، قال من جحد ما أنزل الله، قال فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق، فهو ظالم فاسق. قال الإمام الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة، قال: وهذا قاصمة ظهر جماعة التكفير وأمثالهم من الغلاة، وأمثالهم من الغلاة. وعن طاووس أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، وفي لفظ: كفر لا ينقل عن الملة. ومثله عن طاووس أيضا، وفي لفظ آخر قال رضي الله عنهما: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ومثله عن عطاء أيضا، وفي لفظ ثالث أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، هو به كفر، لكن ليس كالكفر بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله. وهذا الأثر قد صححه جمع من العلماء، منهم الحاكم في مستدركه ووافقه الذهبي، وكذا الإمام ابن كثير، وأيضا المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وأيضا الإمام البغوي، والإمام أبو بكر بن العربي المالكي رحمة الله عليه، والعلامة الشنقيطي وصديق حسن خان وغير هؤلاء من العلماء الذين اتفقوا على تصحيح هذا الأثر عن عبد الله ابن مسعود حبر القراء حبر الأمة. يقول الفقيه أو فقيه الزمان العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في فتنة التكفير كتابه فتنة التكفير قال: لكن لما كان هذا لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير قال صاروا يقولون هذا الأثر غير مقبول ولا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. فيقال لهم: كيف لا يصح وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث وتقولون لا نقبل؟ قال: فيكفينا أن جهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما تلقوه بالقبول ويتكلمون به وينقلونه. قال: فالأثر صحيح. وممن أيضا ذكر معنى هذه الآية من أئمة السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، كما نقل إسماعيل بن سعيد في أحكام النساء للخلال قال: سألت أحمد عن قوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: قلت: فما هذا الكفر؟ فقال أحمد: كفر لا ينقل عن الملة. ولما سأله أيضا أبو داود السجستاني في مسائل الإمام أحمد عن هذه الآية أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعه وتلميذه ابن القيم في الصلاة وأحكام تاركها قال أن الإمام أحمد سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم فقال: قال: كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه، لا يختلف فيه. هذا كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما أشكل على الصحابة رضي الله عنهم عن أولئك الأئمة الجور الذين يبغضونهم ويأمرونهم بمعصية الله ونحو ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: قال: لا تقاتلوهم. قال: لا. قالوا: هل نقاتلهم؟ قال: لا. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم من الله فيه برهان. وكذا جاء الشرح وتفسير هذه الآيات من كلام الإمام محمد بن نصر المروزي، وهو من علماء القرن الثالث الهجري، كما جاء في كتابه تعظيم قدر الصلاة قال: ولنا في هذا قدوة بمن روي عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، إذ جعلوا المكفر أو للكفر إذ جعلوا للكفر فروعا دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما أثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعا للأصل. قال: لا ينقل تركه عن ملة الإسلام. قال: من ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال عقب أثر عطاء رحمة الله عليه: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. قال: وقد صدق عطاء، فقد يسمى الكافر ظالما، ويسمى العاصي من المسلمين ظالما، فظلم ينقل عن ملة الإسلام، وظلم لا ينقل. وأيضا جاء في كلام إمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري، قال في جامعه: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات، قال: ففيهم نزلت. قال: وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبرا عنهم أولى. قال: فإن قال قائل: فإن الله جل وعلا قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصا، أي خاصا بأهل الكتاب؟ قال: إن الله تعالى عمم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين. قال: جاحدين. قال: فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. قال: وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به، هو بالله كافر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، إلى غير ذلك من الآثار والأخبار والأقوال عن أئمة السنة كابن بطة العكبري رحمة الله عليه، وابن عبد البر الحافظ رحمة الله عليه أيضا. وأيضا جاء مثل هذا عن الإمام السمعاني والإمام ابن الجوزي والإمام ابن العربي المالكي والإمام القرطبي رحمة الله عليه، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فقد ذكر في مجموعه في المجلد الثالث صفحة 67 و200، وقال: والإنسان متى حلل الحرام، أي استحله، متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحرام المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. قال: وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. وقال في المنهاج رحمة الله عليه، قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله جل وعلا بنفسه أنه لا يؤمن. وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، لكن عصى واتبع هواه، فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمور الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرناه يدل عليه سياق الآية. وقال أيضا في مجموعه رحمة الله عليه: وإذا كان من قول السلف إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق، فكذلك في قولهم إنه يكون فيه إيمان وكفر، ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا: كفروا كفرا لا ينقل عن الملة. وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، إلى أيضا ما جاء عن تلميذه القيم بن القيم رحمة الله عليه، وكذا جاء ذلك عن ابن كثير والشاطبي وابن أبي العز الحنفي والحافظ بن حجر العسقلاني، وكذا العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ من أئمة وعلماء أئمة نجد يومها، والعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وكذلك العلامة صديق حسن خان، وسماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكذلك العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، إلى أيضا ما نقل وجاء عن الإمام الألباني رحمة الله عليه، الذي وقع عليه العلامة الفقيه عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه حين قال: نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها كذا بتاريخ كذا مقالا قال فيه: اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله ورحمه، قال المنشور في جريدة الشرق الأوسط وصحيفة المسلمون، الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل، قال: فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيه الحق أو فيها الحق، قال: وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة. ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسيره لقول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، قال هو الصواب، وقد أوضح وفقه الله أن الكفر كفران أكبر وأصغر، إلى أن قال: كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع عليها تحريمها أو تحريمها فقد كفر كفرا أكبر، وظلم ظلما أكبر، وفسق فسقا أو فسقا أكبر. قال: ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصغر وظلمه ظلما أصغر، وهكذا فسقه. هذا كلام الإمام عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه لما جاء وصوب بل وناصر كلام الإمام الألباني رحمة الله عليه، الذي على إثر هذه الفتاوى رمي بالإرجاء رحمة الله عليه إلى يومنا هذا. فأذكر عند تمام هذه الكلمة ما سبق أن ذكرته حين جاء حميد بن إبراهيم الدكتور الشتري فكتب في ترجمة العلامة ابن باز رحمة الله عليه في كتابه الإبريزية في 90 البازية، فقال في الصفحة 55 قال: ومثلها فتاواه التي كان الناس يحاورونه فيها محاورة تشبه المحاصرة، أي يحاصرونه، قال: من مجموعة كبيرة محترمة من أهل العلم والفضل في مسألة تكفير المعين، إذا حكم بغير ما أنزل الله كفرا مطلقا، قال: فكان صامدا، أي الإمام ابن باز رحمة الله عليه، قال: فكان صامدا في التمسك بمذهب السلف والتشديد على من خالف، وكان يؤكد بأن التكفير لا يكون بمجرد المعصية والذنب ما لم يكن ثمة استحلال ظاهر معلن، قال: وكان يقول رحمة الله عليه: وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج. انتهى كلام المترجم للإمام ابن باز رحمة الله عليه. نسأل الله جل وعلا أن يبقينا على السنة وأن يثبتنا عليها، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا أبا وائل حفظه الله تعالى على ما قدم ونفع، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له في عمره وعلمه وأهله. ونستأذن شيخنا حفظه الله في بعض الأسئلة التي أدلى بها بعض إخواننا. يقول السائل: بارك الله فيكم، متى يكون السلفي متبعا ومتى يكون مقلدا، وما الفرق بينهما، ومتى يكون مجتهدا؟
هي إذن مراتب ثلاث. فالمجتهد هو الذي جمع من العلوم ما جمع وحصل منها ما يكفيه لاجتهاده، فهذا قد يكون أو تطلق عليه أنه من المجتهدين، لأن معه من المعارف والعلوم ما يتمكن بها من النظر في المسائل والحكم عليها. ودونه منزلة هي منزلة المتبع، والمتبع هو كل من يسأل عن علم بدليله، فالذي يسأل العلم والعلوم بأدلتها فليس بمقلد، وإنما هو متبع، وإنما هو متبع. ودون هذين مرتبة المقلد الذي لا يعي الأدلة ولا يفهمها، وإنما يسأل المجتهد أو طالب العلم فيبدي له الحكم فيعمل به من غير أن يسأل عن الدليل، وحتى لو سأل فإنه لا يدرك تلك المعاني، فهذا يصير مقلدا. والتقليد هي آخر المنازل، وقد يعمل بها العالم الكبير المجتهد لسبب أو لآخر، لضيق الوقت مثلا ويحتاج السائل إلى جوابه، أو عند تكافؤ الأدلة عنده ولم يظهر له راجح من مرجوح، فقد يقلد قولا على آخر، كما ذكر هذه الضوابط شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، تابع السؤال الأول: هل يحق للداعية أو المتبع التقليد في المسائل الاجتهادية؟
أقول هي كذلك، يعني له أن يقلد إذا تكافأت عنده الأدلة أو ما ظهر له راجح من مرجوح، فالمتبع له أن يقلد، بل أقول أن العالم الكبير بل المجتهد أئمة العصر، هذا ابن عثيمين رحمة الله عليه في بعض المسائل يقول: في هذه المسألة أقلد فيها شيخي ابن سعدي رحمة الله عليهم جميعا. فالمجتهد أو المتبع له ذلك أن يقلد أحيانا، لكن أقول أن طالب العلم لا شك أن عليه دائما إن كان كذلك أن يبحث المسائل وأن ينظر فيها أن يبحث المسائل وأن ينظر فيها، فحينئذ فيأخذ بالراجح من المرجوح، يأخذ بالراجح من المرجوح، وليس له أن يعتقد عصمة الأجوبة أو الصواب في شيخ دون آخرين. نعم.
يقول السائل بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. هل صحيح أن الشيخ الألباني رحمه الله وافق جزئية من المرجئة؟
الشيخ الألباني رحمة الله عليه هي أول حرب أقيمت حول لإرادة الكلام فيه وإسقاطه، لما ألف في قضية أو عارض في قضية تكفير تارك الصلاة، وكتب ما كتب رحمة الله عليه، لكنهم سرعان ما تغاضوا عن هذه المسألة، لأن العلماء ينقلون أن من أئمة السنة من كان لا يرى أن تارك الصلاة متهاونا يكفر، وحمك الله. وقد ذكر هذا الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه من أن من أئمة السنة من يرى كان يرى أن تارك الصلاة لا يكفر وإن وافق المرجئة في ذلك، لكن هؤلاء إلى أئمة السنة وإن وافقهم المرجئة على هذا القول، إلا أن المرجئة يخالفون من جهة أن المرجئة يرون أن تارك الصلاة كامل الإيمان، أن الإيمان مستقر كامل فيه لا ينقص منه شيء وإن ترك الصلاة، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون من أنه ناقص الإيمان عند تركه للصلاة، عند تركه للصلاة فافترق في ذلك. وكذلك يدلل على هذا الإمام المروزي ابن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة رحمة الله عليه. ثم انتقلت المسألة بعد ذلك إلى قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وهذه كانت يعني هذه هي التي أفاضت الكأس وأظهرت كثير من الكلام حول مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. فركب هذه الفتنة من ركبها يومها من القطبيين السروريين، واتهموا الإمام بالإرجاء بل وغيره، حتى أنهم اتهموا كما دفع عنهم علامة الجنوب أحمد يحيى النجمي رحمة الله عليه، لما سئل يقولون قالوا له أنهم يقولون أن الإمام ابن باز وابن عثيمين والألباني كلهم مرجئة أو يقولون بقول المرجئة، فدافع عن ذلك، قال هؤلاء يعني، وقال لابد من التحذير ممن ينقل مثل هذه الشناعات، فدافع عنهم جميعا رحمهم الله تعالى. فأقول أن المسألة انتقلت من ترك الصلاة إلى الحكم بغير ما أنزل الله الذي ركبه أولئك القطبية السرورية ونشروه، كما أيضا سمعتم من كلام من ترجم الإمام ابن باز حين قال أن ممن ينتمي للعلم والفضل كانوا يجتمعون حول ابن باز رحمة الله عليه حتى يردوه عن قوله الذي نصر فيه كلام الإمام الألباني رحم الله الجميع، فيحاصرونه ويؤكدون عليه حتى يرجع، وهو صابر صامد يقول من أن هذا هو مذهب السلف وخلافه مذهب الخوارج
قل السائل بارك الله فيكم، السلام عليكم شيخ بارك الله فيكم، ما الفرق بين وافق السرورية وأنه سروري؟
أقول هذه تكرر هذا السؤال، أنا أقول مؤدها واحد يا إخوان، مؤدها واحد، أنه سروري أو وافق السرورية، هذا إن كان ليس كذلك فعليه أن يتبرأ من هذه الركائز، ركائز السرورية التي يعني يقول بها أو كانت سببا في إلحاق التهمة به، فعلى المرء أن لا يبقى كذلك، أن ينفي التهمة عن نفسه. فكيف يقال بقاعدة عظيمة صرنا نسمعها في المشرق والمغرب على أساس أن السكوت في محل التهمة أو التهم يكون إقرارا؟ فإذا كان كذلك، أو إن كان أقول أن من هذه القاعدة هي قاعدة قضائية، هذه قاعدة قضائية فلا يحسن أن يستدل فيها في كل موضع، وإنما يقول بها القاضي بين الخصمين، على أن يقول أنها ليست قاعدة إجماعية، لأن من الفقهاء والقضاة يقول من أنها بل إنكار، السكوت في محل التهمة إنكار، ف بعضهم يقول كذلك، وإلا ما نسمع بقولهم أن لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. لهذا القاعدة السلفية يقول ما قاله الإمام الشافعي رحمة الله عليه حين قال من إذلال العلم أن تقاول كل من قاولك وأن تناظر كل من ناظرك، هذا من إذلال العلم، أن كل ما يقول واحد كلام تقول ترد عليه أو يريد يقول تعالوا ناظره قل هذا فتناظره، هذه من إذلال العلم. لكن إذا كانت الرجل يعني ذو أداب وعلم ونحو ذلك ويريد الحق لا يريد التملص من الحق والجدال الفارغ يعني الجدال الذي لا ينفع، فلهذا لابد من إعمال هذه القاعدة. أما هذه القواعد القضائية التي لربما نحاكم بها الغير، لكن إن أريد بنا هذه القاعدة فنتبرأ من هذه القاعدة ونقول من أن هذه القاعدة لا تلزمنا ونريد أن نلزم بها الغير. نعم.
يقول السائل بارك الله فيكم، بعد كل هذه الأحداث والمستجدات لا يزال هناك من يقول إنها فتنة اتركوها والزموا الصمت والحياة.
أقول أن المسائل هذه لا فتنة، كما قال النبي الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا، فأقول أن هذه الفتنة هذه بين محق ومبطل، بين محق ومبطل، وأن المسألة بين سنة وبدعة، بين سنة وبدعة، فلا بد من أنك تنصر السنة بدليلها ومن وافقها وأن تفر وتحذر من البدعة، هذه هي حتى لا تقع في الفتنة، حتى لا تقع في فتنة نفسك ولا أن تغر وتغرر بغيرك. نعم.
يقول السائل بارك الله فيكم، شيخنا أحسن الله إليكم، يقول بعض الإخوة أن قول المشايخ الدكتور خالف أصلا في الإنكار وها هم الصحابة اختلفوا، فمنهم من أنكر علنا، فهل الصحابة يختلفون في الأصول؟
يا أخي، قال النبي عليه الصلاة والسلام دعكم من هذا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنكر عليه علانية، ما أدري كيف تتركون الأصول وتذهبون إلى فروعها. النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن لا ننزل إلى أقوال الصحابة إلا عند فقد النص، نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي يقتدى به ويتعبد بأقواله، فكيف ينزل بمثل هذه الشبه التي تنطلي على كثير من الأذهان؟ والصحابي يعتذر له وإن خالف، لأنه إذا قلت قال أقول قال فلان أيضا من الصحابة، لو ذكرتم أسماء ذكرنا لكم أسماء، لكن نقول أن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو أولى بالاتباع وهو الأصل، أما الصحابي فيعتذر له قد لم يكن قد سمع بالنص أو نحو ذلك أو تأوله أو غير ذلك، لهذا لا ننزل درجة ونترك، وإلا أين من يقول أننا نخالف الأصول؟ هذه من مخالفة الأصول، الكتاب والسنة هذا والأصل، وإلا فنحن الكتاب والسنة نفهمها على فهومهم، لكن هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صريح ظاهر، الأئمة والعلماء كلهم يقولون به، كيف يصار يقول بل الصحابة فعلوا بل الصحابة؟ يقول إذا تذكر أسماء ممن أنكر أذكر لك أسماء ممن عارض، فلهذا الإنسان لا بد أن تكون عنده أصول يسير عليها، فهذه هي قواعد أهل السنة والجماعة، بعضهم تجده كأنه يوجه يريد أن يقنع نفسه، يريد أن يقنع نفسه بأشياء مثل هذه، فعجيب. ثم تقول أنا سلفي أتبع الكتاب والسنة، أنت تركت السنة، أنت كيف تقول أنا أتبع الكتاب والسنة؟ أنت تارك للسنة. ابن القيم رحمة الله عليه يقول لا هدم ألف قاعدة وأصل، الذين يكتب يقول والأصل كذا والقاعدة كذا، يقول لا هدم ألف قاعدة وأصل أفرض علينا من رد حديث واحد، أفرض علينا واجب علينا من رد حديث واحد، بعضهم يكتب الأصل كذا وكذا و القاعدة كذا، لا تهمني قواعدك الآرائية هذه،
هذا الإنسان لابد أن ينضبط، أن يسير على وفق ما يعتقده من منهج أهل السنة والجماعة حال مسائل الاجتهاد أو مسائل الخلاف ونحو ذلك. طيب خلاص
سؤال طيب له.
يقول السائل بارك الله فيكم، ما الحكم الشرعي في من يسجل العالم من دون إذنه بحجة تفريغ كلامه، وما نصيحتكم لمن وقع في هذا الأمر؟ ويلحق بهذا شيخنا أن بعضهم يحتج أن الأئمة قد نقلوا أجوبتهم، قال سؤالات أحمد سؤالات أبي داود سؤالات كذا، ألا يدخل فيها؟ هل يعني دائما اشترط الإذن أم لا في نقل الفتاة؟
لا، إذا كان التفريغ لنفسه لا إشكال، يعني بعضهم قد يكون سريع الكتابة وبعضهم لا يستطيع ذلك لنفسه، لأن أما تبليغ قول الشيخ هذا للغير، هذا يحتاج لأنك تريد النشر، أنت تريد النشر وهو حالة كتابته أو كلامه هو لربما يتوسع ولربما تزل به قدمه أو لسانه أو قلمه نحو ذلك، فلهذا فرق. أما إذا كان لنفسك فحتى وإن يعني لربما أشكل عليك شيء من كلامه فتراجعه، أما أن تنشر ذلك على النت أو تريد نشره نحو ذلك هذا لابد من استئذانه، أما لنفسك فلا إشكال إذا كان لنفسك ولاحظت شيء. هذه آداب الطلب، هذه من آداب الطلب. أما إذا كان على وجه التجسس فالأصل هو الحرمة، لا يجوز. أنا بحضرة مرة أحد الشباب اتصل على شيخنا محمد بن هادي حفظه الله تعالى، فلما علم الشيخ أن الرجل يسجل فأنكر عليه بشدة، وكانت يومها فتنة فلح الحربي، وكان يريد أن يستميله حتى يأخذ منه كلاما في فالح الحربي يومها، لكن الشيخ ما رغم أنه أجاب لكنه ما استساغ هذه الطريقة أبدا. لهذا الأصل أقول أنه لا يجوز يعني هذه التسجيلات السرية ونحو ذلك إلا إذا كان لذلك حاجة، إلا إذا كان لذلك حاجة، كما فعل الإمام أحمد يوم صعد الغرفة العلوية من البيت، يعني حتى يكشف ضلال صاحبه الحارث المحاسبي، فلما وقف على بدعته التي ما كان يظهرها حينئذ حذر منه، وكان أولا يظن به خيرا. آخر ما بعد قبل آخر وخلصت آخر آخر هذا ما عادش تجي حلو والله يا وش أقول لك قضية يا أخي، أنا المؤمن قوي بأخيه، إذا لأن هذا الفتن هذه يعني هي صراحة هي رب ضارة نافعة، يعني أقول أن كثير من هذه القواعد السلفية والكلام حول هذه القضايا يعني بعضهم قد يستفيد بما يكون إيجابيا له، وبعضهم الله المستعان قد يفتن، وهذا يعني صراحة يعني لا نريد هذا، فمن كان لربما تنطلع عليه بعض الأشياء والشبه وغير ذلك فليراجع من يعني يكون أهلا لذلك. وأنا يعني صراحة النظر في هذه الشبهات كثيرا، هذه السلف رحمة الله عليهم جميعا كانوا ينهون عن دخول على أهل الأهواء والشهوات والبدع ولا القراءة ولا النظر في كتبهم خشية أن تنطلع عليهم كثير من الشبه. لهذا حتى إما ابن سيرين رحمة الله عليه الإمام الكبير التابعي جاء أحد مرة ليتلو آية أو بعض آية فوضع ما أراد، قال تخرج يعني دخل عليه بيته، قال إما تخرج وإما أخرج، يعني رغم أنها بيته قال وإما أخرج، حتى يعني من كان من أصحاب الإمام ابن سيرين يعني أخرجوا الرجل ويعني استغربوا، قال يعني ما كان يريد إلا أن يقرأ آية من كتاب الله، قال فإن القلوب هذه ضعيفة، قال أخشى أن تعلق بي قلبي الشبهة فلعلي ما أستطيع أن أنفك منها. فلهذا هذا إمام كبير ويخشى ذلك، لهذا لا أقول يعني أنا أحذر الشباب من كثرة تدوير هذه صفحات النت لعل تنطلي عليه كثير من الشبهة، خاصة إذا كان يعني ليست به تلك يعني ليست معه تلك القوة العلمية ونحو ذلك. هذا ما أنصح به نفسي وغيري. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.